بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المسألة الثالثة، وقد اتضحت حيثياتها العلمية مما استعرضناه من الروايات في المورد التاسع المتقدم. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: لو تمضمض لوضوء الصلاة، يعني سواء في وقت الصلاة صار واجب الوضوء أو تهيئي، فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء. هذا نص الرواية واضح. سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى، بل لمطلق الطهارة وإن كان لغيرها من الغايات، يعني لغير الصلاة، من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات. يعني أفتى الماتن في المقام بأن الوضوء مطلقا يقتضي عدم وجوب الإعادة، فنحن والقاعدة. وهذا معناه أن الماتن لا يؤمن بمقيد، قيد مقتضى القاعدة في وضوء بخصوصه، بل يرى أن التقييد لمقتضى القاعدة في مطلق الوضوء، وهذا هو مضمون الرواية الرابعة: وإن كان في وضوء فلا بأس به. الرابع من الباب 23. لكننا ذكرنا في الدرس السابق أن بإزاء الرواية الرابعة صحيحة الحلبي وحماد، وهي الأولى من الباب التي استفصلت في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه، فقال: إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء، وبطريق أولى إذا كان وضوءه لا لصلاة عليه القضاء. فيكون خصوص الوضوء الذي هو لصلاة الفريضة. طيب لماذا أهمل هذه الرواية الماتن والعمل بها؟ كأنه لدعوى إعراض الأصحاب عن العمل بها، لأن المشهور أفتوا بمضمون الرواية الرابعة، استثنوا ما كان التمضمض للوضوء مطلق. فعادوا إلى مقتضى القاعدة من أنه لا قضاء. لكن الإنصاف أن هذه الرواية في حد نفسها صحيحة الإسناد، ولم يثبت إعراض موهن عنها، وإن آمنا بكبرى الإعراض، إذ نسب إلى غير واحد من المتقدمين وإلى جماعة من المتأخرين، منهم الشهيدان والكركي وغيرهم نسب إلى أنهم أفتوا بهذه الرواية. أقول إجمالا توجد شهرة على استثناء مطلق الوضوء من المقيد الذي قال بالقضاء، ولكن هذه الرواية الصحيحة لم يثبت إعراض عنها إلى الحد الذي يوهنها. لأن البعض لم يتعرض للفرع من المتقدمين المتقدمين، وأكثر من تعرض وإن لم يميز بين أنواع الوضوء، ولكن لا إشكال ولا ريب في أنه لم تدخل في حد الإعراض الموجب للكسر بالكامل للسند. وليس للعامة قول أو رأي من هذا المجال في خصوص مورد الصحيح حتى نحتمل الموافقتها العامة فيهينها يزيد في وهنها. وعلى هذا الأساس فالظاهر أنه لا مانع من الإفتاء بهذه الرواية، فيكون المقصود ما كان الوضوء لفريضته دون النافلة، فإن الأحوط كما لا يخفى بل الفتوى ما دامت حجة هذه الرواية، قال سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى في مقابل من قال بل لمطلق الطهارة. هذا عملا بالرواية الرابعة، صار الجواب واضح. قلت مطلق الطهارة إذا النافلة لا تدخل بطريقة أولى، فحوى عرفية واضحة، وإن كانت لغيرها يعني لغير الصلاة من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل. بحثنا عن الغسل نحن سابقا في الدرس السابق، وقلنا التعدي إلى الغسل محل تأمل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا الصلاة لفريضة. ليش الأحوط؟ عملا بصحيحة الحلبي وحمد، خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات كما لو كان لتلاوة القرآن الكريم. أقول هذه الخصوصية مش واضحة كثيرا. ها؟ عموما الصحيح هو العمل بمقتضى صحيحة الحلبي وعليه، فتقييد القيد في خصوص ما كان الوضوء لفريضة نعم أعم من أن يكون في وقتها أو قبل وقتها تهيئا لها بعد أن لم نعمل برواية يونس التي لم يثبت أنها رواية، وإن كان العمل بها أحوط.
فاني مش مقصود فقط الفرائض الخمس مولانا، والله كل ما ثبت أنه واجب يعني
سواء كانت الصلاة فريضة لا لفريضة
مش الفرائض
صلاة لا ما قال
وضع لصلاة الآيات
لصلاة الآيات في وقتها مثلا
الصلاة الواجب.
قضاء الصلاة الواجبة أيضا نفس الشيء فريض، طبعا احتمال موجود هذا اللي عم تفضل فيه بس ما فينا نقيد فيه، دائما في الأدلة اللفظية يوجد احتمالات لكن العبرة بالظهور. المسألة الرابعة، يكره المبالغة في المضمضة مطلقة وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات. شوف الوارد في بعض الروايات وهي الرواية الثانية من الباب الثالث والعشرين، وهي التي يرويها الشيخ الكليني بإسناده السابق يعني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عمن ذكره مرسلة حماد، ما في مشكلة في مراسيل حماد عندنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، وغالبا الذي ذكره هو الحلبي يعني غالبا، في الصائم يتمضمض ويستنشق. قال نعم ولكن لا يبالغ، يكره المبالغة هذه لا يبالغ. في بعض الكتب الفقهية قلت ولكن لا يبلغ، بعضهم احتمل ولكن لا يبلع ها؟ لكن في النسخ المصححة شفت لا يبالغ وهو الأقرب. من هالجهة من التشكيك في النسخ يصبح هذا الحكم محل تشكيك ها؟ وإن كان الظاهر أنك لا يبالغ هي الأصح بحسب سياق العبارة، وممكن يكون لا يبلع يعني، بس هذا واضح يعني شو عم بيقوله لا يبلع يعني هو صائم واضح لا يبلع. كان بيحذره من أن يبلع، مش بيقول له لا يبلع، يعني إياك يوجد خوف عليك أن تبلع، وإلا ينهى عن البلع، واضح البلع أثناء الصوم ما بيجوز. يكره المبالغة في المضمضة مطلقا، يعني سواء كان للفريضة أو لغير الفريضة كيف ما كان. طيب المضمضة ثلاث مرات مش مبالغة؟ تعد مبالغة. طيب مو مستحب المضمضة للوضوء ثلاث مرات؟ أقول حتى لو مستحب ثلاث مرات نقيده في غير حال الصف، خير إن شاء الله بناء على ثبوت العنوان. جيد، مو مهم. وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزغ ثلاث مرات. ماذا تقتضي القاعدة هنا؟ القاعدة أولا تقتضي أني علمت أن الماء في فمي، وعلمت أن الماء الذي أبصقه بعد التمضمض الذي ألفظه إلى الخارج ليس كل الماء الذي دخل في الفم، فلا يخلو الأمر. إما أنه يصدق على الباقي في الفم أنه ماء، أو أنه استهلك في الرق. إذا كان يصدق جزما عليه أنه ماء، يجب علي أن أبقى أبصق حتى لا يصدق عليه الماء. هذا مو مستحب، هذا واجب. أو أبقيه في فمي إلى أن يستهلك، يجوز بلعه بعد ذلك لأنه بلع الريق. تبهت لها النكتة؟ وإذا شككت في أن الماء قد انتفى، أو شككت أنه قد استهلك، أستصحب؟ لا، أستصحب بقاء الماء، ولازمه أنه لا يجوز البلع لهذا الماء الذي في الفم، فيجب اللفظ إلى الخارج. أما إذا جزمت بأنه لم يعد يصدق عليه أنه ماء، هذا بيختلف من إنسان لإنسان. يعني إذا واحد فمه كالخشبة، فأي رطوبة باقية في الفم عادة هي مي في اللحظات الأولى، بينما إذا واحد مثلنا والله بينام قبل الظهر وقام فمه رطب ما في مشكلة، فاختلط الماء بالريق بتصيح الحالة. عموما بعد أن يجزم أن بعد أن يجزم أنه قد صار اسمه ماء الفم الريق، هنا يأتي الأدب أن يخرج ثلاث مرات كما هو مضمون بعض الروايات. واضح محل البحث هنا، لأن المسألة توهم لأول وهلة أنه في جميع الصور الإنسان بس يتمضمض عليها أن يبصق ثلاث مرات وانتهت. أقول لا، إذا بعد في ماء ولا يصدق عليها أنه الريق، لو خمس مرات ولو ست مرات لا يجد له الابتلاع، إما عليه أن يلفظه أو يبقيه في فمه إلى أن يستهلك في كثرة الريق، فلا يبلعه قبل أن يسمى ماء الفم. مسألة خمسة، لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه. أنا أعلم أنه يسبقني، أعلم أنني أنسى فأبلعه. أقول أما في الحالة الأولى فهذا متعمد بالتسبيب، أنا بعرف حالي دائما لما بدخل ماء إلى فمي بيسبقني، فإدخالي يعني متعمد أنا. نعم اللي بيشك أو كذا، وبحتى أنا في الدرس السابق هذه أشرت إليها، أو ينسى فيبلعه. تتذكروا مرة معنا مسألة شبيهة بهذه، ينسى فيبلعه، البلع نسيانا ليس موضوعا للمفطرية. أنا أودع في فمي ماء، إيداع الماء في الفم ليس مفطر، وأنا كثير النسيان، أعرف أنا أنني إذا أودعت في فمي ما بعد قليل سأنساه وسأبلعه، أو سأنسى أني صائم وسأبلعه. ها هل هذا يلحقني بالعمد؟ أم أن هذا الفعل المفطر ليس مفطرا؟ يعني فعل المقدمة مش مقدمة توليدية، هذه فعل المفطر ليس مفطر. خير إن شاء الله. يعني هذا نظير، والله شخص بيعرف حاله بينسى كثير الأكل، بينسى كثير إنه صائم، بنقول له ما بيجوز لك تتواجد في مكان فيه طعام حتى لا تأكل، أو مكان فيه شراب حتى لا تشرب. مين قال؟ الروايات ما تدل على شيء خلاف الظاهر أساسا. ظاهر الروايات أنه رزق رزقه الله إياه أو ساقه الله إليه، والقول بأنه هذا محمول على الحال من يكون نسيانه حالا نادرا والكلام. من قال؟ المهم هو عازم على الصوم. طيب هذا الإنسان الذي يعلم بأنه ينسى فيبتلع ما لا يفطر، لماذا لا يجوز له التمضمض ما دام ليس مفطرا هذا الفعل؟ هذا نظير اللي بينام قبل دخول الوقت ويعلم أنه لن يستيقظ لما بعد الشروق فستفوته صلاة الصبح، ليش بدنا نقول له لا يجوز لك؟ اسم من عادته تهاون، هذا بحث آخر، لكن بشكل عام لم يخاطب إلى الآن هو. وعلى هذا الأساس مقتضى القاعدة أنه لا يجوز وما بضر هذا الشيء كما لا يخفى. والغريب أن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه هذه المسألة لم يشرحها ولم يعلق عليها أصلا، إذ هو بالمستحبات عادة يمر مرور الكرام مثل السابقة أو المكروهات مثل المسألة الرابعة، لكن بالنسبة لهذه المسألة ليس في محله، والله العالم كما لا يخفى. جيد. العاشر من الموارد سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده، إذا قصده صار افطار عمدي، ولا من عادته، طبعا عادته اللي ملتفت إليها، أما إذا عادته مش ملتفت إليها مثل كثير النسيان أيضا لا يضره. يعني افترضوا واحد من عادته ذلك، شاب شبق ويسبقه، إذا منتبه لعادته ملتفت، نعم هو عامد عرفا. لكن ولو قال لك أنا أتمنى أن لا يخرج، إيه تتمنى أن لا يخرج، لكن أنت عم تفعل موجب الخروج العرفي بالنسبة لك، صحيح مش مقدمة توليدية يعني. طيب لكن إذا واحد من عادته ذلك وهو ناسي لعادته أو غير ملتفت لعادته، ما التفت أصلا إلى العادة وليس من نيته ذلك وهو يحترز بزعمه وسبقه المني، واضح أنه حتى لو كان من عادته ذلك ثبوتا لا يكفي العادة الثبوتية كما يوهم العبارة. سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته. على الأحواط إذا لم يكن من عادته فعلى الأحوط عليه القضاء، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا. طيب ليش ذكرت؟ أنت عم تذكر النهار الذي يجب فيها القضاء. الإنصاف إنه هذا البحث نحن بحثناه سابقا يا أخوان في باب المفطرات إذا بتتذكروا، وهناك قلنا بأن الإنسان الذي يسبقه المني ولم يكن من عادته ولا قصد ذلك فلا إشكال ولا ريب في أنه لم يتعمد المفطر، فمقتضى القاعدة أن لا يفطره ذلك، وحينئذ فلا قضاء فضلا عن الكفارة. ف فما أفتى به الماتن هنا هو الصحيح، من أنه لا قضاء ولا كفارة ما لم يصدق التعمد، وإنما يصدق التعمد فيما لو كان من قصده ذلك أو من عادته الغالبة الملتفت إليها، فلا ينفك عن القصد ضمنا. وعلى هذا الأساس فما أفتى به الماتن هنا هو الصحيح، لكن البحث تقدم، كل الشرح تقريبا للعروة عندما وصلوا إلى هذا المورد حالوا إلى ما تعرضنا له هناك وتعرضوا له هناك في باب المفطرات. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.